في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واليوم بنتكلم عن موعظة جليلة ذكرها الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. روى ابن سعد في كتابه الطبقات أن سعد ابن أبي وقاص هذا الصحابي الجليل دخل على سلمان الفارسي يعوده يزوره، قال فبكى سلمان الفارسي، فقال سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وتلقى أصحابك وترد عليه الحوض، يعني يوم القيامة بتتلاقى مع باقي الصحابة وترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فقال لتكن بلغة أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب وحولي هذه الأساود، قال وإنما حوله جفنة أو مطهرة أو إجانة، قال فقال له سعد يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد نأخذه بعدك، فقال يا سعد أذكر الله عند همك إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت. هذه الموعظة وهذه القصة فيها فوائد عظيمة، تحكي لنا قصة زيارة سعد بن أبي وقاص لسلمان الفارسي. فسلمان الفارسي بكى لما زاره سعد، فسعد يقول ليش تبكي وقد يعني سبق لك الأعمال الطيبة، وإذا مت سترد على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله وهو راض عنك. فيقول سلمان الفارسي نبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا أن تكون عند الإنسان مسائل تتعلق بالزهد في الدنيا، وقد توفى سلمان وعنده بعض أمور الدنيا، فيقول كيف ألقى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أخلفت بالعهد. فهنا سعد بن أبي وقاص يطلب من سلمان الوصية، فقال له هذه الوصية العظيمة أذكر الله عند همك إذا هممت وعند حكمك إذا حكمت وعند يدك إذا قسمت. في هذه القصة وهذه الموعظة عدة فوائد، من هذه الفوائد تزاور الأصدقاء. سعد بن أبي وقاص أكيد كانت عنده أعمال وعنده أسرة وعنده عائلة، مباشرة ذهب لزيارة صديقه سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في وفي المتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في، يعني اللي يزور أخ له في الله عز وجل لوجه الله سبحانه وتعالى هذا سبب عظيم لنيل محبة الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نحرص على هذا العمل الصالح الطيب، ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، كان يزور الناس، ما كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام حياة منعزلة عن الآخرين، كان يزور الفقير ويزور أيضا الغني ويزور الصحابة وهم من مختلف القبائل رضوان الله تعالى عليهم، وهذا من طيب أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا أؤكد على هذه المسألة؟ لأن بعض الناس شغلتهم بعض أمور الدنيا. لو تسأله متى آخر مرة شفت فيها عمك أو خالك أو صديقك العزيز بفلان اللي دايما يذكرك بالخير، لقال لك منذ سنوات طويلة. طيب ليش أحبتي الكرام نوصل إلى هذه المرحلة وهؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم رغم كثرة مشاغلهم كانوا يتزاورون؟ الزيارة في الله عز وجل فيها أجر عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى، مع التنبيه أحبتي الكرام أن من أسباب قلة التزاور بين الناس كثرة الكلفة التي صارت موجودة عند الآخرين. يعني الواحد مثلا إذا ربيعة قال لي يا أبو فلان بزورك، يبدأ يحاتي شو بقدم لهذه الضيافة، أو صديقي إذا جاءني ماذا سأضع له من الطعام. وهذا طبعا سبب لنا أن الزيارات تكون ثقيلة جدا على النفس وعلى القلب. أما لو طبقنا القاعدة الجود من الموجود وإكرام الضيف بحسب القدرة والاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، وكانت الزيارة مفعمة بالمشاعر والمودة والترحيب والكلام الطيب والكلام الحسن، هذا أعز على كثير من القلوب من طعام فاخر يقدم لها. لذلك احرص على أن تزور أرحامك وأقاربك وأصدقائك القدامى، أو أصدقاء والدك، أو بالنسبة للأخوات صديقات الوالدة ادعوهم عندك في البيت. أختي الكريمة، ادعي صديقات الوالدة عندك في البيت وزوريهم في البيت وتهادوا وتحابوا، هذه والله من أسباب السعادة وانشراح الصدر. أما الإنسان اللي يلتهي بالدنيا ويترك إخوانه وخواته وربعه وأصدقائه، وقبل هذا يترك أرحامه ولا يسأل عنهم، يعيش حياة مظلمة. باكر إذا تقاعد من العمل وولت عنه بعض أمور الدنيا، يبدأ يجلب في الملفات القديمة، وين أصدقائي القدامى، أبي أجلس معهم وأزورهم وأتحدث إليهم. لذلك العاقل يعطي كل ذي حق حقه، يعني العمل لحق أكيد على الإنسان، لكن لا يصح أن يطغى العمل على كل حياتي فتصبح حياة الإنسان كلها عمل. يوم تسأل بعض الناس إيش ما تزور أبوك، قال أنا مشغول بالدوام، هذا مو بعذر بارك الله فيك. اللي يبغي يتواصل بيطلع له وقت بإذن الله عز وجل، بيوازن بين الأمور وبيتواصل. والناس والله الحمد والمنة تعذر، شافت فلان رجل مشغول، لكن مع هذا يزور ويتواصل ويصل أرحامه وربعه وأقاربه، يحبونه ويدعون له ويتمنوا له الخير. وبعض الناس اللهم بارك رغم كثرة مشاغلهم لا يوجد فرح لأرحامه أو أقاربه أو ربعه إلا ويكون موجود، أو عندهم لا قدر الله عزة أو جنازة أو غيره إلا ويكون موجود. يعرف أن هذه الأمور، هذه العلاقات، هذا التواصل بين الناس، هذا فيه أجر عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. خاصة أحبتي الكرام المرضى، يوم الإنسان يكون مريض يكون بارك الله فيكم في لحظة ضعف يفرح بالزيارة ويستانس بالزيارة. يعني المريض ما يتريى من الزائر أن يقدم له باقة ورد أو علبة فيها شوكولاتة مثلا أو غير ذلك، وإنما ينتظر منه زيارة ودعاء وكلام طيب. فلذلك اللي نحرص على هذا الأمر، بعض الناس يطول مرضهم في المستشفى ويتمون في المستشفى مدة طويلة، بعض الناس في أول الأيام يزورهم، عقب يتعرضون هؤلاء إلى نسيان مخجل جدا من أقرب المقربين، وهذا لا شك ولا ريب فيه حرمان من الأجر بالنسبة للزائر. اللي ما يزور المريض هذا محروم من الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عن اللي يزور المريض في الصباح يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا زاره في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. شوفوا فضل الله عز وجل العظيم والكبير. وبعض الناس يتذكر يقول يوم كنت مريض في المستشفى فلان وفلان وفلان ما قصروا معاي، كانوا يزوروني في الأسبوع مرة في الأسبوع مرتين ويدعو لهم بالخير. يقول حتى فلان الفلاني إذا ما قدر يزورني يرفع السماعة ويتصل عليه كل يوم. هذا والله من الوفاء الذي نحتاجه والذي ينبغي أن يذكر به الناس دائما وأبدا. ولو تلحظون في هذا الخبر والقصة اللي مرت معنا أن الزائر من؟ سعد بن أبي وقاص. يزور من؟ يزور سلمان الفارسي. طيب من هو سعد بن أبي وقاص؟ هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني هذا قريب جدا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارمي يا سعد فداك أبي وأمي، على منزلة عظيمة ومكانة كبيرة جدا، ومع هذا بادر بزيارة هذا الصحابي الجليل سلمان الفارسي. وكان سعد طبعا معروف بأن دعاءه مستجاب، هذا مشهور جدا عنه، وفي قصص كثيرة جدا تدل على أن دعاء سعد كان مستجاب رضوان الله تعالى عليه، وهو آخر العشر المبشرين بالجنة موتا، مات سنة 56 من الهجرة. يزور من؟ يزور سلمان الفارسي. هذا الصحابي الجليل الزاهد العابد الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، والذي سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، فتنقلت به الأحوال حتى جاء إلى المدينة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وعرف بأن هذا الرجل هو الذي حدث عنه وأن نبي سيخرج في آخر الزمان في جزيرة العرب. وكان هذا الرجل بارك الله فيكم سلمان الفارسي، زاهدا في الدنيا، كثير الصدقة والبر والإحسان. أيضا من فوائد هذه القصة بارك الله فيكم إن سعد رضي الله تعالى عنه لما زار سلمان بكى سلمان الفارسي. شوفوا قلوب الصحابة كيف كانت، قلوب رقيقة، قلوب حية، تحاسب نفسها دائما، بل تتهم أنفسها دائما، هكذا صاحب القلب الحي والضمير الحي. بعض الناس دائما يعني يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويبكي من خشية الله عز وجل. ترى شيء مو بسهل أن الإنسان يبكي من خشية الله عز وجل، لكن هذا الأمر يعني نتيجة. نتيجة ماذا؟ نتيجة خشية عظيمة موجودة في قلب الإنسان، محبة لله عز وجل موجودة في قلب الإنسان. لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يحاسبون أنفسهم دائما، وكانوا من أصحاب الشدة في محاسبة النفس. وأيضا رغم صلاحهم وتقواهم وطاعتهم وإن مجموعة منهم بشروا بالجنة، كانوا يبكون من خشية الله عز وجل. هذا دليل ماذا؟ دليل الإيمان العظيم الموجود في قلوبهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لذلك يروى عن عمر أنه قال: جالس التائبين فإنهم أرق الناس أفئدة. يعني صاحب القلب الرقيق والقلب الرحيم يبكي من خشية الله، وإذا ذكر الله خاف من الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، نتوقف مع فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.